مرحبا، أنا نهاد الجريري، أهلا بكم إلى المرصد. في هذا البرنامج نتابع أخبار العالم المظلم، من الجهاديين إلى عالم الإنترنت المعتم والجريمة المنظمة. أهلا بكم في راديو وتلفزيون الآن.
المرصد، بودكاست على أخبار الآن.
أهلا بكم إلى حلقة هذا الأسبوع من المرصد، نغطي فيها الفترة من 9 إلى 15 أكتوبر 2023. في عناوين هذه الحلقة: داعش الرسمي صامت والقاعدة تركب موجة طوفان الأقصى، المقدسي ينشر في عجالة منتقدا إثارة مواقفه السابقة المناوئة لحماس، مع تواصل الحرب في غزة تداول غير مسبوق للأخبار الزائفة، وهل تنجح المشاريع الجهادية على الأرض؟
فهي حركة غضب، تدقيق فيها لا نجد أنه في الآخر هيبقى فيه فكر موجود، لا هو غضب، الفكر دوت كأنه ديكور لكن ما بيقدمش حلول.
نتحدث اليوم إلى الأستاذ عبد المنعم منيب، صاحب كتاب التنظيم والتنظير، تنظيم الجهاد وشبكة القاعدة بين الماضي والحاضر والمستقبل، وكتاب مراجعات الجهاديين القصة الخافية.
للتواصل مع البرنامج يرجى الكتابة إلى نهاد جريري على تويتر وتيليجرام وفيسبوك، أو ترك رسالة في زاوية التعليق على رابط هذه الحلقة.
وبإمكانكم الرجوع إلى نص هذه الحلقة في أخبار الآن دوت نت.
المرصد، بودكاست على أخبار الآن.
أهلا بكم دائما في أخبار الآن. لم يصدر عن داعش حتى اليوم أي بيان أو خبر يتعلق بحرب طوفان الأقصى في غزة. أما تنظيم القاعدة فقد ركب الموجة، فهل يخدم هذا القضية الفلسطينية في شيء؟ بعد مرور 7 أيام على بدء الحرب في قطاع غزة، نشرت القيادة العامة لتنظيم القاعدة بيان تأييد للفلسطينيين، وبهذا تكون القاعدة المركزية وفروعها جميعا نشرت تلك البيانات، بيانات التأييد. ملاحظتان مهمتان هنا: ثم التفاوت في هيئات القاعدة حول ذكر اسم حماس أو كتائب القسام، ومرد هذا إلى الجدل العقدي داخل أوساط الجهاديين بالنظر إلى تبعية حماس المعلنة لنظام الحكم في إيران، وتناولنا هذا الإشكال في الحلقة الماضية. فكان مخرج جهادي القاعدة من المأزق هو التفريق خطأ بين جناحي حماس السياسي والعسكري. الملاحظة الثانية هي أن القاعدة تتعهد بالمشاركة في الحرب، فأي خدمة يسديها هذا إلى الشعب الفلسطيني؟ في التفاصيل، بيان القيادة العامة لتنظيم القاعدة المنشور مساء الجمعة 13 أكتوبر لم يذكر حماس أو كتائب القسام، وإنما أشار إلى مجاميع المجاهدين في فلسطين متعهدا بالوقوف معهم صفا واحدا في نفس خندق القتال. البيان حرض كذلك على استهداف الصهاينة في الدول التي تربطها علاقات دبلوماسية مع إسرائيل. في نفس اليوم نشر تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي ونصرة الإسلام والمسلمين بيانا مشتركا بعنوان وارتاعت يهود لقرب وعود. تعهد البيان بأن مقاتلي التنظيم يسابقون الزمن ليتحصل لهم من المكنة ما يوصلهم إلى تحرير بيت المقدس، لكن بخلاف بيان القيادة العامة ذكر بيان القاعدة في أفريقيا شمالا وغربا ذكر كتائب القسام من دون أن يذكر تبعيتها لحركة حماس، بل حذر من أن يترك المشاهدون في فلسطين وحدهم ليظلوا تحت سيطرة الرافضة كما جاء في البيان. تنظيم جماعة الشباب التابعة للقاعدة في الصومال أصدر بيان تأييد بتاريخ 11 أكتوبر بعنوان تهنئة ومباركة. البيان لم يذكر لا حماس ولا القسام، وتعذر بأن بعد المسافة منعهم من الانضمام إلى القتال. مؤسسة شام الرباط، الجناح الإعلامية لتنظيم حراس الدين الممثل الغائب للقاعدة في الشام، نشرت في تاريخ 9 أكتوبر بيانا بعنوان القدس لن تهود. البيان لم يذكر حماس أو القسام، واعتبر أن ما يجري هو فرصة ثمينة يجب استغلالها لاستعادة زمام المبادرة في الساحة الشامية.
المرصد، بودكاست على أخبار الآن.
يغيب منظر الجهادية أبو محمد المقدسي عن السوشيال ميديا وتحديدا عن منصة إكس، لكن هذا الأسبوع تناقل أنصار القاعدة رسالة منه ردا فيما يبدو على سؤال حول فتوى تأييد حماس أو كتائب القسام. ما يقوله المقدسي اليوم يؤكد ما قاله سابقا وإن حاول التراجع عنه. يقول اليوم: انزعجت من تكرار سؤال الإخوة عن أقوالنا المعروفة والقديمة في حماس، وفيها تفصيل معروف بين الحكومة التي لا تحكم بالشرع ومن يناصرها على قوانينها، وبين عموم شباب حماس أو القساميين. في المطلق شدد المقدسي في رسالته الجديدة هذه على أن التوقيت اليوم لا يسمح بإثارة هذه المسائل التي بحسبه تأتي من باب التخذيل عن نصرة أهل غزة. ونقول يهمنا في هذا البرنامج الإضاءة على المفارقات في مواقف الجهاديين لأنها تظهر الفجوة بين العمل والتنظير وبالتالي فشل المشاريع الجهادية على الأرض. وهنا نوضح أن التفصيل الذي تحدث عنه المقدسي لم يحمل قيمة عندما كتب في تاريخ 23/9/2009 قوله: فمن كان من كتائب القسام لا ينصر الحكومة التي تعطل شرع الله وتحكم بالقوانين الوضعية وتتخذ الديمقراطية منهجا، ولا يعين أنصار القوانين على قتال إخواننا الموحدين، ويقصد هنا أنصار داعش. أقول مثل هذا إن وجد فلا نكفره، لكن معظم إخواننا في غزة يقولون إن مثل هذا لا يمكن أن يوجد إلا باعتزاله العمل وبقائه تحت كتائب القسام بالاسم فقط، وإن القساميين قد شاركوا جنبا إلى جنب في قتال إخواننا الموحدين ويعملون ليل نهار في نصرة الحكومة المعطلة لشرع الله والحاكمة بغير ما أنزل. انتهى كلام المقدسي.
المرصد بودكاست على أخبار الآن.
كثير من أنصار القاعدة لم يعد يلتفت لهذا التفصيل بين حماس العسكري والسياسي، حتى إن بعضهم اعتبر بيانات القاعدة مشاركة حقيقية في الحرب بالرجال والعتاد. جهاديون آخرون ممن لا يؤيدون القاعدة بالضرورة استغلوا البيانات لضرب منهج منظرين مثل المقدسي. يلفت هنا ما قاله نائل بنغازي الغزي المعروف بتأييده لهيئة تحرير الشام المناوئة للقاعدة، إذ اعتبر بيانات القاعدة توجيها مهما في لحظة فارقة ليدرك الشباب أن هناك من أراد أن يقدم خربشاته على أساس من الألمعية غير المسبوقة. وعدم اعتبار هذا التفصيل بدا لافتا أيضا فيما كتبه مؤيدو هيئة تحرير الشام أنفسهم. عبد الرحيم عطون القيادي في الهيئة كتب في هذا الموضوع تحت عنوان لكل مقام مقال، معتبرا أن الأولوية اليوم هي تأييد غزة. لكن من جهاديي الهوى من لا يزال يؤكد على إشكالية حماس من حيث علاقتها مع نظام الحكم في إيران. الزبير بن معاذ الفلسطيني كتب عن المصلحة الإيرانية في توريط حماس في معركة بهذا الحجم المهول، يقول: تحرير فلسطين ليس من أولويات إيران بل من مصلحتهم بقاء احتلالها، لأن هذا الاحتلال هو الوسيلة التي يخدعون بها مغفلي المسلمين لتجميل وجه مشروع إيران الدميم في بلاد المسلمين.
المرصد بودكاست على أخبار الآن.
اجتهد إعلام القاعدة الرديف في دعم طوفان الأقصى ضمن حملة على الإنترنت. أبرز الإصدارات في الحملة جاءت من جيش الملاحم الإلكتروني ومؤسسة كتائب الإيمان ومؤسسة الواثبون الإعلامية وناشر ومجلس التعاون الإعلامي الإسلامي. اللافت في الإعلام الرديف ليس فقط نشر بيانات التأييد غير الرسمية، ولكن إعادة تدوير إنتاج الإعلام الرسمي وإعادة النشر تحت عنوان طوفان الأقصى. لهذا ازدحمت مجموعات المناصرين بمقتطفات من كلمات سابقة لزعيم تنظيم القاعدة الغائب أيمن الظواهري، كما راجت مقتطفات من إنتاج القاعدة في اليمن وتحديدا إصدار من هنا نبدأ وفي الأقصى ننتهي الذي نشر أول مرة في يناير 2009.
المرصد بودكاست على أخبار الآن.
في ظل انشغال العالم بالحرب في غزة، لفت باحثون إلى ما يجري في سوريا. في الأسبوع الأول من أكتوبر كثف النظام السوري وحليفه الروسي الغارات على إدلب، ما أسفر عن قتل 46 مدنيا بينهم 13 طفلا. الباحث إيرن زلم من معهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى كتب على منصة إكس: إدلب وغزة الجرح ذاته، الأرواح السورية مهمة أيضا كما المدنيون الفلسطينيون والإسرائيليون مهمون. تشارلز لست من معهد الشرق الأوسط أشار إلى مفارقة وصفها بالمثيرة للغضب عندما قال: إن صورا قديمة من معاناة المدنيين السوريين تملأ السوشيال ميديا على أنها صور من غزة تطالب المجتمع الدولي بموقف. المفارقة هي أن هذه الدعوات تأتي من حسابات تؤيد نظام الأسد.
المرصد بودكاست على أخبار الآن.
تداول الأخبار الزائفة أو المعلومات المغلوطة وصل حدا غير مسبوق خلال الحرب في غزة، خاصة الأخبار المصورة. ثمت حسابات تعمل باجتهاد واقتدار على فرز الغث من السمين. على إكس مثلا نجد حسابات مثل Community Notes وبروباغاندا أنكو وموقع مسبار بالعربية، وكذلك خدمة التحقق من BBC وصحفيها مثل شايان سرداري زادة. من الفيديوهات التي تحققت منها هذه الحسابات فيديو جثث أطفال قيل إنها لأطفال فلسطينيين في هذه الحرب، اتضح أنها صور لأطفال سوريين من الهجوم الكيماوي على الغوطة في 2013. فيديو آخر شوهد 250,000 مرة تقريبا قيل إنه لمقاتل من حماس يسقط مروحية إسرائيلية، الحقيقة هي أن المشهد من لعبة أرما 3. فيديو آخر شهد ملايين المرات قيل إنه لقوات حماس أثناء اقتحامهم بلدة إسرائيلية، والحقيقة أن الفيديو لجنود إسرائيليين في القدس الشرقية. وانتشر فيديو قيل إنه أول توثيق لتشغيل نظام الشعاع الحديدي النسخة المحدثة من القبة الحديدية. الفيديو مأخوذ أيضا من لعبة أرما 3.
المرصد بودكاست على أخبار الآن.
نشر تنظيم القاعدة في اليمن بيان تعزية ومواساة بشأن زلزال أفغانستان الذي قضى فيه 1,000 شخص، وكما كان متوقعا جاء البيان على النقيض من بيان الجماعة في زلزال المغرب الذي قتل حوالي 3,000 شخص. وفي مظهر آخر لنفاق الجهاديين وجهلهم خلا بيان زلزال أفغانستان من عبارات تقذف أهل الأرض بالمعصية كما جاء في بيان زلزال المغرب.
المرصد بودكاست على أخبار الآن.
أهلا بكم دائما في أخبار الآن. نرحب هذا الأسبوع بالأستاذ عبد المنعم منيب، الصحفي والباحث السياسي، صاحب مدونة الأمة اليوم، له مؤلفات مثل الحركات الإسلامية المصرية بعد الثورة ومراجعات الجهاديين القصة الخافية وكتاب التنظيم والتنظير تنظيم الجهاد وشبكة القاعدة بين الماضي والحاضر والمستقبل. شكرا جزيلا لوجودك معنا في البرنامج أستاذ عبد المنعم.
العفو، شكرا لك وللقناة عنه.
شكرا لك أستاذ. أستاذ، نشرت كتابك التنظيم والتنظير في 2009 قبل ظهور داعش، ولكن استعراضك لأحداث مفصلية في تاريخ الجهاد المسلح يبدو لنا استشرافا لما نراه اليوم. يلفت رصدك لأعلام جهادية مثل الدكتور أيمن ظواهري والدكتور فضل سيد إمام، تقول عنهم إنهم يسعون إلى حل مشكلات الأمة الإسلامية المعاصرة، وما زال جزء كبير من عقولهم وقلوبهم معلقا بأجواء ونماذج سيئة من تراث العصور الوسطى، وتقول عنهم إنهم يتحدثون عن مشكلات الأمة بكلام مجمل لا تفصيل فيه. نسأل أستاذ عبد المنعم، إلى أي درجة الجهاديون ما عندهم مشروع أو خطة عمل قد تنجح على الأرض؟
وفي واقع الأمر، التيار الجهادي بشكل عام أيا كان يعني اسم الجماعة التي تنتمي إليه، يعني هو تيار فكري يعبر عن حركة غضب، يعني هو حركة غضب، ما هواش حركة فكرية، إنما هو حركة اجتماعية غاضبة. ما لكن هو ما 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 يعني لم يتجاوز المشكلة، التحدي اللي هو عايز يواجهه لم يتجاوزه بالفكر، إنما هو بيحاول يتجاوزه بالغضب. يعني هو طبعا الأحداث التاريخ كلها قايمة على يعني تحديات واستجابة لهذه التحديات. الاستجابات قد تكون صحيحة وقد تكون خاطئة، فدي استجابة خاطئة للتحديات اللي هي مفروضة على الأمة الإسلامية والأمة العربية بل والعالم الثالث نفسه، يعني استجابة مش قائمة على إن هو وجد حلول فكرية أو حلول حضارية للتحدي الموجود أو الأزمات الموجودة، لا هو غضبان فبيواجه هذه التحديات بغضب، فهي حركة غضب، ما هيش ما يعني التدقيق فيها لا نجد ان هو في الاخر هيبقى فيه فكر موجود، لا هو غضب، الفكر دوت كانه ديكور لكن ما بيقدمش حلول، يعني الفكر اللي هم بيطرحوه لا يقدم حلول، يعني ما يبدو انها حلول هو مشكلات، يعني هو كون ان هو مثلا طرح فكرة ان هو يحارب امريكا بهذه الطريقة دي مشكلة في حد ذاتها، ما هيش حل، يعني لأن هي أمريكا كانت مهيمنة في الوقت دوت على العالم والقطب الأوحد والكلام دوت بدرجة كبيرة، لكن ما هوش الحل في مواجهتها بهذه الطريقة، لأن هي أمريكا نفسها يعني تحدي حضاري محتاجة استجابة حضارية، مش يعني استجابة حضارية شاملة واستجابة استراتيجية شاملة، يعني الاستراتيجية عادة بتبقى شاملة، يعني تشمل الاقتصاد والاجتماع والأفكار والسياسة والثقافة وكل حاجة بما في ذلك الناحية العسكرية، يعني هو ما عملوا استجابة عسكرية واستجابة عسكرية ضئيلة ما تجيش حاجة ما تجيش شعرة بالنسبة لقوة أمريكا. وبعدين كون إن دي أصلا فكرة مجرد إنها فكرة غاضبة غير متكاملة وغير منطقية، خليتهم هم دلوقتي في تناقض. يعني النهارده هم وقت ما هم طلعوا البيان بتاع اللي هو اسامه بن لادن، طلع البيان بتاع الجبهه الاسلاميه العالميه ديت اللي هي عشان محاربه الولايات المتحده الامريكيه سنه 97 تقريبا او 98. هو دلوقتي ربما وقتها كانت امريكا هي القطب الاوحد او الاول في العالم، لكن النهارده طيب اتفرض عليهم تحدي فكري جديد، ان انت دلوقتي النظام الدولي اتغير. دلوقتي النظام الدولي اتغير، فدلوقتي اصبح النظام الدولي متعدد الاقطاب او في طريقه انه يبقى متعدد الاقطاب. فانت اصبح عندك قوى تانية زي الصين زي الهند زي روسيا وغيرهم يعني، وفي قوى اقليميه برضو طالعه كبيره هيبقى ليها دور كبير مؤثر على المستوى الاقليمي. فانت كنت الاول باني المنهج بتاعك او الاستراتيجيه كلها على ان امريكا مسيطره على العالم وبتظلم العالم وانا هسقطها، فكده اسقطت يبقى سقط الظلم وكده وحررت العالم. طب دلوقتي انت هتعمل ايه؟ يعني ايه سياستك تجاه الصين؟ ايه سياستك تجاه روسيا؟ ايه سياستك تجاه الهند؟ وهكذا. فايه سياستك تجاه ما اليابان دلوقتي قوه صاعده، المانيا قوه صاعده، ايه دورهم في السياسه الدوليه؟ ايه دورهم في النظام الدولي؟ وانت ايه دورك وايه موقفك؟ لا لسه برضه عمال يركز على امريكا ويهدد امريكا. طب انت اصلا ما حلتش مشكله امريكا وطلعت لك مشاكل تانيه. هم وقت ما هو اسامه بن لادن قال البيان ده في ناس اتكلمت، يعني في محللين كتبوا على ما اتذكر قالوا يعني انت دلوقتي بتفتكر ان انت لو سقطت امريكا خليك انت هزمت امريكا وسقطتها، هل ما فيش قوة تانية هتطلع بدل امريكا؟ ما في قوة تانية هتطلع يعني. وهو فعلا عمل كده، هو انهك امريكا الى حد ما او شغل امريكا الى حد ما واستفاد غيره. وانا اظن مش فاكر مكتوبة في الكتاب بتاع تنظيم والتنظير ولا لا، او كتبتها بعد كده يعني كتبتها قريب، ان هو الحرب اللي بين القاعده وامريكا او بين بعد كده داعش وامريكا دي شغلت امريكا واستفاد منها قوة تانية. يعني روسيا استفادت منها وقدرت انها ترجع تاني للساحه الدوليه، الصين استفادت منها وقدرت ان هي تشق طريقها للقمه، إيران نفسها استفادت منها. يعني إذا إيران ما كانش هتقدر إن هي تستمر وتوصل للي وصلته دوت، خاصة سواء في السياسة الإقليمية التوسع الإقليمي أو في المشروع النووي والمشروع الصاروخي، إلا لولا إن أمريكا مشغولة بالقاعدة وبطالبان وبداعش. فهو اللي بيطرحه مش حل، اللي بيطرحه مش حل، هو بيطرح الغضب بتاعه. يعني هو حركة غاضبة وبتحاول إنها تغلف هذا الغضب بإطار فكري. يعني ده حتى في العلوم السياسية في اللي هو بيسموه التحليل التبريري. يعني لما يكون مثلا في حزب أو حركة الزعيم بتاعها حط أهداف معينة أو دعا لاستراتيجية معينة، فيجي بقى المنظرين أو المحللين بتوع الحزب أو الحركة دي يعملوا بحث يجيب الأدلة على إن الأهداف اللي هو أعلنها دي والاستراتيجية اللي هو أعلنها دي هي الصح ودي تؤدي إلى كذا وكذا والدليل على كده كذا وكذا، فبيسموه التحليل التبريري، لأن هو أصلاً هو حط لهم النتيجة بتاعت البحث أصلاً، وبعد كده هم قعدوا يحللوا ويجيبوا أدلة عشان تدلل على هذه النتيجة اللي هو حطها مسبقاً. فالفكر بتاع القاعدة أو داعش هو من هذا القبيل، هو في غضب الأول، شباب غاضب وما عندوش خبرة سياسية ولا خبرة فقهية ولا خبرة استراتيجية، وراح حاطط استراتيجية وبعد ما حطها بيجيبوا بقى تبريرات ويسموها هو ده الفكر. فهي دي المشكلة، يعني هما حركة التيار الجهادي دايما حركة غضب ما هواش حركة فكرية.
أستاذ عبد المنعم، هذا يجعلنا نسأل عن ظواهري الذي حتى الآن غير معروف مصيره، حي أو ميت على الأقل بحسب القاعدة. تقول عنه في كتاب التنظيم والتنظير في الصفحة 204 أنه ورط الأمة ولا زال لا يراوح مكانه الفكري إلا بالكاد، ولا زال سادرا في أخطائه لا يتزعزع عنها. أي أخطاء هذه أستاذ عبد المنعم، خاصة أن الشباب الجهادي يرون في الدكتور الظواهري قدوة؟
الخطأ بتاع المواجهة دي، المواجهة الغير متكافئة واللي هي مش أولوية. يعني أنت يعني إزاي أنت مش لاقي بيت تبات فيه وفي نفس الوقت تدخل حرب مع أكبر قوة في العالم اللي هي يعني رقم واحد في القوى العسكرية ورقم واحد في القوى الاقتصادية على مستوى العالم. يعني هو ده التوريط، وهو خلى المسلمين كلهم في العالم كله في مرمى الإسلاموفوبيا ومرمى اليمين المتطرف في أمريكا وفي أوروبا وفي مرمى المحافظين الجدد. هو حط الأمة كلها في مرمى دولت، يعني إداهم فرصة إن هم يتنمروا على المسلمين في كل مكان ويؤذوهم في كل مكان ويضطهدوهم في كل مكان بهذا الخيار الخاطئ. يعني انت واحد، يعني انت يمكن انت قريتيها قبل كده ولا حاجه، كان حد من اللي هم اسسوا الدوله الاسلاميه في العراق اللي هي كانت قبل داعش، قبل الدوله الاسلاميه في العراق والشام، ده كانوا عاملين حاجه اسمها الدوله الاسلاميه في العراق اللي هي كانت قبل داعش، اللي هو كانت تقريبا في اول يعني في اول بعد اللي هو بعد الزرقاوي كده بشويه، اللي هو مسك بعد الزرقاوي. فساعتها كان في حد من اللي هم اللي اسسوا الدوله دي، انا قريت الكلام بتاعه، انا مش فاكر هو كان كاتبه في حاجه ولا كان قايله في تحقيقات مش فاكر، بس انا كنت قريته وكان اتنشر اظن في الحياه اللندنيه او الشرق الاوسط او حاجه زي كده، كان منشور. فبيقول ان احنا اسسنا الدوله دي لان احنا كنا بنعمل عمليات كبيره ضد القوات الامريكيه وبنعمل عمل عسكري ضخم، وبعدين نيجي بالليل عايزين نروح بقى نبات، مش لاقيين حته نبات فيها، يعني احنا مش لاقيين حته، ملناش حته. فقررنا ان احنا نعلن الدوله في ان هم اخذوا منطقه جغرافيه وبداوا ان هم يحاولوا ان هم يسيطروا عليها عسكريا وامنيا بحيث ان هي تبقى مأوى ليهم. فشوف الامور، يعني انت تدخل حرب مع اكبر دوله في العالم او اكبر قوه في العالم وانت لسه مش مفكر انت هتنام فين بالليل، يعني في الاخر هتبات فين. يعني لما جت بقى العمليه بقت قدامك، التحدي اتفرض عليك، بدات تفكر فيه. فده كلام او طريقه في التفكير، يعني طريقه ناس ما عندهاش اي خبره في اي حاجه وما عندهاش دقه ولا شمول في التخطيط ولا في التفكير، وبس ايه يعني حركه غضب، رد فعل، واحد بيبص تحت رجليه، واحد برد فعل لشيء آني تحت رجليه، يعني بيبص على مدى مثلا نص متر قدام رجليه بس، ما فيش رؤيه.
أستاذ عبد المنعم، حضرتك في مدونة الأمة اليوم تكتب بشكل مستقل وفي أمور معاصرة، من المقالات المهمة واللافتة نقرأ عن سلسلة الانقلابات في إفريقيا وعن دور القاعدة وداعش هناك وكيف أنهما يتجهان للعمل في الدول الفاشلة. الحقيقة بيلفت جملة في المقال أنه هذا التدخل من القاعدة وداعش يضاعف من معاناة مواطني الدولة الفاشلة أصلا. الجهاديون في النهاية يعمقون جراح المدنيين الأبرياء الذين لا حول لهم ولا قوة، هم ليسوا منقذين.
هو انا يعني بالنسبه للحركات الجهاديه زي اي حركات سياسيه، يعني بتبقى افراز للواقع الاجتماعي والاقتصادي اللي موجود. فالواقع الاجتماعي والاقتصادي بيفرز حركات بتحاول ان هي تستجيب للتحديات اللي موجوده في الواقع ده. فالافراز الجهادي دوت ايا كان، يعني نوعه داعش، قاعده، غيرها، الشباب المجاهدين، اي نصرة الاسلام والمسلمين اللي هي الجماعات اللي هي في شرق افريقيا ديت، في غرب افريقيا كلها ديت، نتيجه ان هو في مشكلات اجتماعيه واقتصاديه. هم دول بيحاولوا ان هم تخيلهم ان هم بيحاولوا ان هم يحلوا هذه المشكلات، هو متخيل ان هو هيحل هذه المشكلات، فهو قايم بيجاهد من اجل حل هذه المشكلات، لكن هو اصلا يضاعف هذه المشكلات. ليه؟ لان هو ما عندوش خبره سياسيه ولا خبره اقتصاديه، ولا هو اصلا عنده مشروع. ليه ما عندوش مشروع؟ لان المشروع صعب. ما هو المشروع، لو المشروع التنموي والنهضوي لو كان سهل ما كان العالم الثالث ده كله نهض، يعني في يجي 100 دوله او نحو ذلك في العالم الثالث. ليه؟ عشان الفكر التنموي او فكر النهضه مساله صعبه. عشان ليه بنقعد نقول مثلا مهاتير محمد عمل نهضه في ماليزيا مثلا، ونهضه ما اعتمدتش على الراسماليه ولا على الاشتراكيه، نهضه خاصه بماليزيا. ليه بنقول مثلا فلان عمل نهضه في كذا؟ ليه النمور مثلا عملوا نهضه؟ ده فكر، دي فكره، هو وصل لفكره تنمويه او نهضويه، ده امر عويص وصعب مش سهل. يعني الاقتصاديين نفسهم بيقعدوا يبحثوا كتير عشان يوجدوا حل للأزمة الاقتصادية أو يعملوا تنمية اقتصادية. والعالم كله لغاية دلوقتي في الحل الاشتراكي وفي الحل الرأسمالي وفي الناس اللي بتعمل حل مختلط زي ما الصين عملت كده حل مختلط، ولكن في النهاية العالم ما وصلش لحل ثالث غير الاشتراكي وغير الرأسمالي. فهي مسألة النهضة مسألة محتاجة يعني علم عميق وفهم دقيق ومحتاجة يعني عبقرية. فهم ناس عاديين، هم بسطاء، شباب بسيط وغضبان، بس ما عندوش مقومات لا فقهية ولا سياسية ولا اقتصادية ولا حاجة. فإزاي هيحل المشكلات العويصة اللي هم أساتذة العالم في الاقتصاد وفي السياسة مش عارفين يحلوها؟ يعني لغاية دلوقتي حتى البنك الدولي لما يدي وصفة للدولة دلوقتي بيوقع، لما يدي وصفة لدولة معينة دلوقتي وصفته بتوقعها، لأن البنك الدولي نفسه مش بيقدر إن هو يحط حلول نابعة. أنت عايزة، أنا دلوقتي في دولة معينة سين من الدول عايز أحل مشكلتها الاقتصادية، محتاج نظرية نابعة من البيئة بتاعتها، مناسبة للبيئة بتاعتها. فده أمر صعب، فهم ما عندهمش الكلام ده ومش هيعرفوا يعملوه. إذا كان هم الساسة بتاعت هذه الدول الفاشلة فشلوا، يبقى وهم أصلا ساسة وكانوا يعني عندهم شيء من الخبرة، فما بالك بقى لشباب، شباب ما عندهمش خبرة بس عندهم غضب، فبيجوا فبيزودوا المشكلة، بيزودوا المشكلة. وبتبتدي مثلا روسيا بتستفيد منهم في أفريقيا، لأن روسيا تيجي تقول حرب الأفكار اللي روسيا بتعملها أو الصين أو أي دولة تانية أو أمريكا أو فرنسا، حروب الأفكار بقى بتشتغل على الشعوب، ففي أزمة بيشتغلوا عليها، فمن ضمن الأزمات أزمة الإرهاب فيشتغلوا عليها، يقولوا إن الحكومة دي، أما يكونوا عايزين يسقطوا الحكومة، الحكومة دي سبب الإرهاب، الحكومة دي فاشلة قدام الإرهاب، فالناس فيمهدوا لان في انقلاب يقوم، فالانقلاب يقوم على امل ان هو يحل المشكله، بس هو خد الحكم وخلاص. فهي دي المشكله، هم ما بيقدروش ان هم يعملوا حلول وما بيقدروش ان هم يسكتوا بحيث ان هم ما يزودوش المشاكل. يعني هم فين، هل في اي نموذج؟ يعني هم لو احنا جينا، يعني ده موضوع ممكن يتعمل فيه بحث، لو احنا دلوقتي جينا شفنا الدول اللي هم سيطروا عليها او البقاع الجغرافيه، لان هي مثلا هم في داعش سيطرت في العراق وسوريا على مساحه كبيره اكبر من بعض الدول المعاصره. في فتره من الفترات شباب المجاهدين سيطروا في الصومال على مساحه كبيره. فتره من الفترات في شرق افريقيا ما زال حتى لغايه دلوقتي في بعض الجماعات مسيطره على مساحات كبيره. والكلام ده منذ عده سنوات. طب تعال بقى نشوف في هذه السنوات عملوا ايه، مثلا في الصناعه عملوا ايه، في الاقتصاد عملوا ايه، في التعليم عملوا ايه، في الصحه، في المنطقه اللي انت مسيطر عليها، مش في كل المنطقه، ما فيش حاجه، ما عملوش حاجه، ما فيش تغيير، ما فيش تغيير. ليه؟ لانه ما عندهمش خبره ان هم يغيروا، وما عندهمش مشروع تغييري، لان المشروع التغييري ده لازم يتعمل بخبره، يعني لازم يعملوا، يعني انا لو عايز اعمل مشروع تغييري اسلامي ما هو لازم يبقى فيه اقتصاديين وسياسيين وفقهاء وكده يعملوه، انما واحد قاري كام كتاب فقه او قاري كام كتاب سياسه او يعني كتب بسيطه كده هيجي يعمل حل؟ ما فيش، ما حدش عمله، بدليل ان احنا مش شايفين حلول، يعني احنا ما شفناش حلول في المناطق اللي هم سيطروا عليه. لا هم ولا هم. الانقلابات برضو اللي في افريقيا ما عملتش حلول برضو، يعني الانقلابات اللي حصلت، في انقلابات ماسكه زي بوركينا فاسو وحاجات زي كده بقى لها سنتين ثلاثه ماسكه الحكم ما عملتش حاجه، ما فيش اي تغيير، فهو في فشل.
الأستاذ عبد المنعم منيب، شكرا جزيلا لك.
مع السلامة، شكرا.
وشكرا جزيلا لوجودكم معنا في أخبار الآن. أنا نهاد الجريري، مع السلامة.
المرصد، بودكاست على أخبار الآن.